أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح ببركة محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الدرس التاسع عشر، وهو أحكام الوديعة. الكلام في أحكام الوديعة أو مجمل ما يتعلق في أحكام الوديعة، إنه هو عبارة عن المصطلح الذي يتداول بين الناس باسم الأمانة، يسمى الأمانة. الأمانة إنه شخص يودع حاجة يمتلكها هو أو وكيل في حفظها فيودعها عند شخص آخر، يسمى هذا الشخص صاحب العين مودع، يعني الدال مكسور مودع. وصاحب والذي تستأمن عنده هذه الوديعة بالمودع. احنا هم مو ملزمين باللفظ انه مودع ومودع بالفتح او الكسر، وانما راح نحكي بالمصطلح العامي اللي هو يتداول عند الناس، لانه الغرض هو فهم المواد وتفكيك هذه العبارات التي يشوبها شيء من الغموض ان شاء الله تعالى كما سيأتي. فاذا متقومة هي هذا الموضوع بثلاثة اطراف: مودع صاحب العين، يعني انا اللي املك كتاب راح أنطيه إلى زيد على شكل أمانة وديعة، بالحكم الفقهي يسمى وديعة. فأنا طرف وزيد طرف آخر، والعين التي أودعها هي طرف ثالث. طبعا طرف مو على نحو الحقيقة، وإنما طرف مجازي باعتبارها متقومة بثلاث أشياء: مودع ومستودع أو مودع ووديعة. هاي إلها شروط، إلها مواصفات كما مر في الكتب المتقدمة عندنا في مسألة الإيجار ومسألة البيع والمزارعة وهكذا من الأحكام التي مرت علينا، نذكرها على نحو الإيجاز. إذا فيها يعني شيء من التفصيل نتوقف عندما ما يحتاج إلى تفصيل، وإلا يعني مثل بعض الشروط التي أوضحناها في دروس سابقة نتجاوزها الآن ممكنين التفصيل إلى دروس متقدمة أو مرات. قال أحكام الوديعة، قلنا أن هذا الدرس التاسع عشر. مسألة 118: الوديعة، تعريف الوديعة، هي جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره. يعني شنو؟ يعني أنا أملك كتابي، والكتاب مالي راح أنطيه إلى زيد، أجعل كتابي عنده وديعة حتى يحفظه، حتى يصونه، حتى ينطي مثلا إلى شخص آخر بعد كذا سنة، بعد كذا يوم، بعد كذا شهر. فقال هي جعل الشخص، يعني هذا المودع صاحب العين، حفظ عين اللي هي الوديعة وصيانة هذه الوديعة على عهدة غيره. بدل ما هو يحفظ هذا الكتاب، بدل ما أنا أحفظ كتابي أنطي إلى زيد وأقول له أحفظ كتابي عندك. هاي تسمى، هاي كل ما في أطراف الوديعة. وتحصل الوديعة حال بقية العقود بإيجاب من المودع صاحب بإيجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها، ولو بحسب القرائن. المودع طبعا صاحب العين يقصد به، مو إلا أن تكون بلفظ معين: ودعت عندك هذا الكتاب، أقول للزيد وزيد يقول لي قبل. لا، أي كلام بالجلفي، بالهندي، بالأردو، بالإنجليزي، أصلا حتى لفظها من اشترط بيها، ممكن بالمعاطات، بالإشارة، بالمسج، بالرسالة، بغيرها من التعابير، كل هذا يصح أنه تكون مسألة الوديعة بهذه الأمور. قال بإيجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعنى. معنى ماذا؟ افتهم الطرف الآخر اللي هو زيد بمثالنا، افتهم من عندي أنه أنا أريد أودع عند هذا الكتاب مالي، بأي إشارة من عندي إلى، بتصرف، بكذا، حتى ولو بقرينة الحال، قرينة حالية يعني مثلا، أو مقالية كما سيأتي إن شاء الله تعالى على التفصيل. ولو بحسب القرائن الخارجية والقبول من الودعي اللي هو راح نخلي عند الأمانة، نخلي عند الوديعة، وهو من ابن ثانية زيد. دال على التزامه، التزام منه، هذا اللي الودعي اللي راح نخلي عنده الأمانة، المودع عنده اللي هو طبعا أمين، لابد أنه أنا اختاريت شخص أثق به حتى يعني يحافظ على كتابي. والقبول من الودعي دال على التزامه بالحفظ والصيانة من قبل الودعي اللي راح أودع عنده كتابي، من قبل قال قبلت مثلا بلفظ بإشارة بفعل بكل ما دل عليها، يدل على أنه تعهد بحفظ هذه الوديعة، يعني ملزم الآن عليها شرعا أنه لازم يحفظها حالها حال بقية الأموال اللي هو يمتلكها أو ما يمتلكها، على نحو الإجارة، على نحو الوكالة، على نحو الكفالة اللي مرت عندنا. طيب الآن بمثالنا أنه أنا راح أخلي كتاب عند زيد على شكل وديعة، وزيد قبل هذه الوديعة، فالآن يعتبر زيد أمين باعتبار أنه أنا ما ممكن أنه أنطي أموالي اللي هي أموال محترمة اللي هو كتاب مال له مالية محترمة عند العقلاء، ما ممكن أنه أعطيها إلى إنسان غير مأمون على حفظها على صيانتها وهكذا. فهذا أمين، احنا دائما اتفقنا وخلينا القانون في بالنا انه الأمين ليس بضمين الا هاهم أداة استثناء الا مع التعدي والتفريط، هاي ذكرناها في كثير من الكتب المتقدمة والآن نذكرها، بل مهمة جدا فهم هذه القضية، واللي ما فاهمه كون نشرح له اياه، يعني اذا ينبهون بعض الأخوة اللي ما واضحة عندها معنى الأمين ومعنى أنه التعدي والتفريط، ولو هو لعله راح يذكرها هنا إن شاء الله على نحو التفصيل. مسألة 182، يعتبر في المودع والودعي، المودع اللي هو صاحب العين مالك الكتاب اللي هو آني بالمثال آني، والودعي اللي راح أخلي عنده الكتاب مالي اللي هو بمثالنا زيد، لازم الشروط تتحقق بي وتتحقق بزيد، وهي البلوغ واللي قابلها الصبا، والعقل واللي قابله الجنون، لازم اثنين عاقلين، اذا واحد من عندنا بالغ والاخر مبالغ ما تصح هذه الوديعة، وكلانا يجب ان يكون الطرفين عاقلين، والا لو كان احدهما عاقل والاخر مجنون لا يصح عقد الوديعة، والاختيار لابد أن يكون كلا الطرفين مختارين غير مضطرين، هاي المصطلحات كلها مرت علينا شرحناها في كتب سابقة، والقصد يعني قاصد أنا قاصد أنه أجعلها عند وديعة، وزيد قبل أنه يجعلها عند، وزيد قاصد أنه يحفظ هذه الوديعة، هذا القصد. فلا يجوز استقلال الصبي بدأ يستأنف على النقطة الأولى اللي هي البلوغ عكس البلوغ الصبا، ولذلك قال فلا يجوز استقلال الصبي بإيداع ما له عند آخر، ما من حق الصبي. إذن فقلنا أنه لا يجوز استقلال الصبي بإيداع ما له عند آخر، وهي مرت علينا في كتاب البيع، قلنا الصبي ما يصير يستقل في البيوعات، ما يصير يبيع الأموال إلا الأموال اليسيرة، استثنينا بعض الأشياء البسيطة، أما الصبي يقول والله هذا البيت بيتي أرد أبيعه، ما من حقه. كذلك هنا في مسألة الوديعة، يقول أنا هذا الكتاب كتابي من حقي أودعه، نقول لا ما تصح منك الوديعة إلا أنه يكون الولي المسؤول عنك هو اللي يودع هذا الكتاب، أو اللهم أنت تكون وكيلا عنه في الإيداع، أما إذا تأخذ إذن من عنده، يعني الولي يأذن للصبي بإيداع أموالها ما يصح، يصح بطريق واحد أن يكون الصبي وكيلا عن الولي في إيداع أموال نفس الصبي، هاي الحالة تصور. قال فلا يجوز استقلال الصبي بإيداع ما له عند آخر، عند أي شخص آخر، حتى لو كان الطرف الآخر بالغ، فضلا عن أنه يكون غير بالغ، فهذا يكون من باب أولى. وإن كان مميزا، لا بل حتى، يعني هاي وإن كان مميزا، هاي حتى لو كان مميزا، يعني مو عبالك أنت أنه يتخطر في ذهنك أنه الصبي الصغير اللي ما يفهم كل شيء وهذا صبي مميز عنده إدراك عنده كذا، نقول لك لا، حتى لو كان مدركا لبعض الأمور كما لو كان الصبي مميزا، وإنما اشترطنا البلوغ ونحن نقصد الشرط الذي اشترطناه. وإن كان مميزا، لا وأذن وليه في ذلك، لا حتى لو أذن الولي في ذلك هم ما يصور، مثل ما مر علينا في كتاب البيع نصا، أعتقد أنه هاي المسألة مرت علينا، وفي كتاب الإجارة لعله مثلها أو قريبة منها أيضا مرت علينا، أنه لا يجوز الصبي أن يبيع حتى بإذن من 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 أبيه. نعم، أن يكون وكيلا عن الأب عن الولي في البيع هذا تصح، مسألة أخرى. قال كما لا يصح استيداعه، من هو استيداعه؟ الصبي مطلقا، سواء كان مميزا أو غير مميز. لا يصح استيداعه، يعني هذا اللي راح نودع عنده استيداعه يكون الودع، يعني الصبي ما يصير انه انا اقول له هذا كتابي ضم عندك واجعله امان عندك، هذا اصلا مطلقا ما يصير، باذن بدون اذن، مميز غير مميز لا يصح. قال ويعتبر في المودع ايضا ان لا يكون سفيها، ايضا انه هذا المودع صاحب هذا المال، يعني انا اللي راح انطي كتابي الى زيد يشترط لي شرط اخر غير ذن الشروط اللي قلناها، بلوغ وعقل واختيار وقصد، شرط اخر. ما هو هذا الشرط؟ ان لا يكون صاحب العين سفهيا ولا طبعا لانه تصرفات سفهيه، يعني ذا بها هدر للاموال، ما تصح هاي التصرفات. وان لا ويعتبر في المودع، يعني يشترط في المودع أيضا أن لا يكون سفهيا ولا محجورا عليه لفلس. أو ماذا القاضي حاجر على كتابي؟ أنا كتابي شون ما من حق أنه أنطي إلى زيد أقول له احفظ كتابي إذا محجور على كتابي، ما يصح ذلك، ما يصح أيضا بيعه، وهكذا إجارة التصرف به مو مقبول شرعا، محجور عليه. طبعا هاي إذا كان الكتاب محجور علي، أما إذا أنا الحاكم الشرعي حاجر على بيتي وكتابي ما محجور علي، يصير أودع كتابي. الحاكم الشرعي حجز على أموالي اللي بالمصرف بالبنك وما حجز على سيارتي، يصير أودعها، وهكذا. فإنما المنع من الوديعة إذا كانت نفس العين محجور عليها، أما نفس الشخص محجور علي ما عندنا فيش، كان محجور على بعض أمواله مو كل أمواله، اللهم إذا كان محجور على جميع أمواله ذيك الساعة لا يصح أنه يودع أمواله إلى غيره. قال كما لا ويعتبر في المودع أيضا أن لا يكون سفيها ولا محجورا عليه لفلس إلا إذا لم تكن الوديعة من أمواله، إلا إذا لم تكن الوديعة من أمواله التي حجر عليها. وهي وضحنا لكم إياها الآن، يعني الحاكم الشرعي حجر على مثلا حجر على بيتي، حجر على البستان مالي، بس سيارتي ما حجر عليه، يصير أودع سيارتي عند زيد؟ يصير، ما فيش، قال لي ما محجور عليه. كما يعتبر في الودعي أن لا يكون محجور عليه في ماله لسفه أو فلس إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقف على التصرفات الناقلة أو المستهلكة فيه. هل أوضح لكم بس هذه المسألة؟ هذه المسألة نفس ذيك الساعة كان المثال علي أنا صاحب العين، صاحب العين الوديعة، أنه ما يصير أنه أودع، لا يجوز لي أن أودع شيء محجور عليه من أموالي، كتابي إذا محجور عليه ما يصير أجعل وديعة عند زيد. الآن أيضا زيد هذا المودع اللي هو الودع نسميه، أو الأمين نسميه، أو ما من أو الذي سيحفظ المادة أو سيحفظ العين عنده، هذا أيضا يشترط عليه شرط أن لا يكون محجورا عليه في ماله لسفه أو فلس، بس بمورد إذا كان حفظ الوديعة فيه تصرف مالي وهو محجور على أمواله. يعني شلون؟ يعني مثلا أنا قلت لها سيارتي أمانة، وديعة عندك خليها، وهاي استلزام الوديعة لابد أنه يخلي عليها حارس مثلا زيد. زيد إذا خلى حارس لازم يأجر له حارس، يعني ويدفع أمواله هي محجور عليها، فما تصح الوديعة عنده. من هالموارد هاي، من هالقبيل. فإذا زيد اللي هو المودع عنده هذه العين الوديعة، لا يجوز أنه أودع عند الوديعة إذا كان محجور عليه، بس بشرط أنه لا أنه يستلزم من حفظ العين، من حفظ الوديعة، تصرف مالي. أما ذا هو قال راح أضمها بالجرار مالي كما في مسألة الكتاب مثلا، هاي شنو اللي بيه؟ ما فيها، هاي ما بيه تصرف مالي، وهكذا. نرجع نطبق هذه العبارة. قال كما يعتبر في الودعي أن لا يكون محجورا عليه في ماله لسفه أو فلس إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقف على التصرفات الناقلة أو المستهلكة فيه، وهذا وضحناه. إذا عندكم شيء واضح تقدرون تسألون. مسألة 183 قال: لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي. الناقلة مرة تكون الوديعة على نحو أنه تنقل. خل أطبق لكم العبارة وأعطيكم المثال حتى تصير أضبط لكم. قلنا أنه هي كانت آخر مسألة 182، قال: كما يعتبر في الودعي ألا يكون الودعي ألا يكون محجور عليه. يعني هذا زيد بمثالنا، أنا راح أخلي كتابي أو سيارتي عند زيد وديعة. كما يعتبر في الودعي يعني زيد ألا يكون محجور عليه على زيد في ماله لسفه أو فلس، بس بشرط إذا كانت صيانة هذه الوديعة، إذا كان حفظ هذه الوديعة تتوقف على التصرفات الناقلة أو المستهلكة فيه. يعني شنو؟ يؤدي إلى أنه يصرف أموال، تنقل أمواله، تنقل جزء من أمواله المحجور عليها في حفظ هذه الوديعة، أو تستهلك جزء من أمواله بسبب حفظ هذه الوديعة. فلا يجوز لزيد أن يستقبل مثل هذه الأمانة، لأنه هو محجور عليه وما من حقه ينقل جزء من أمواله المحجور عليها في حفظ أموالي. يجيب حارس بفلوس، هاي ممثلنا احنا، يجيب حارس ويخليها، يجيب حارس يعطيه جزء من المال ويقول له انه احفظ لي هاي السيارة. هذا يكون تصرفات ناقلة للأموال المحجورة عليها بالنسبة للزيت، او مستهلكة فيه. يعني البنزين، هو بنزين مثلا، او مثلا فد غطاء للكتاب، غطاء للسيارة راح يستهلك اذا غطى به هو محجور عليه. يقول: هل يمكن أن نعتبر استيداع حيوان مثلا من المستهلكة؟ لا، مو هيك. أموالي أنا إذا مثلا الحاكم حجر على جميع أموالي المنقولة وغير المنقولة، طيب إذا حجر على أموالي المنقولة وغير المنقولة، يصير أجيب ثوب مثلا وأغطي به السيارة، تشادر وأغطي، نسمي تشادر بالعراق، تشادر وأغطي به السيارة، مو هذا التشادر يصير تصرف بالأموال، احتمال راح يستهلك هذا التشادر بسبب أمطار، بسبب رياح، بسبب شمس من هالقبيل. هذا التصرف يعد استهلاك لهذه العين، استهلاك للأموال المحجور عليه. ولذلك زيد ما من حق أنه يستقبل الوديعة اللي أنا أودعها إليه. نقدر مثالها هم نضبط عليه مع بالنسبة للحيوان. الحيوان إذا أنا ودعت مثلا، ودعت شاتي، قلت لزيد احفظ شاتي عندك، وزيد محجورة على أموال المنقولة وغير المنقولة، زيد يقدر ينطيها مثلا من الزرع الموجود عنده هو محجور عليه، محجور على هذا الزرع. ليس من حق زيد انه يقطع، يعني يجز جزء من هذه النباتات ويعطيها الى الشات اللي حفظ، يعني استهلاك للعين. هاي احتمال القاضي راح يبيع هذا الجت، يبيع هذا الزرع ويسدد به الديان اللي هم يطلبوني، يعني هاي من مسببات الحجر. فممكن يكون اذا قاصد هذا الكلام فممكن، واذا ما قاصد فاحنا مثالها مشينا بهالامر. هذا مسألتهم، مسألة 183: لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله ومن أموال غيره بدون إذن مالكه. الله يحفظكم. بس أنا أريد أوضح مسألة، بأن إحنا اشترطنا الشرط الأول في المودع والمستودع، أن المستودع والمستودع أن يكونا كلاهما بالغين، عاقلين، مختارين، قاصدين، وهاي الشروط، ولا يكونا سفيهين، ولا يكون محجور عليهما. هاي الشروط اللي زبرناها سابقا. هنا الصبي لو تصرف هذا التصرف، إنه شال كتابه وودع عندي، نقبل من هذا الصبي هذه الوديعة؟ طبعا ما يجوز. الصبي مرة يودع نفس كتابه، الكتاب اللي يملكه يودعه عندي، وهذا ما نقبله. ومرة لا، مو كتابه، كتاب جيرانه، كتاب أخوه، كتاب صديقه، كتاب أبوه، يجيبه ويودعه عندي، هذا أيضا ما نقبله. بالحالتين سواء كان الصبي مالك لهذا الكتاب ما نقبل وديعته، وإذا كان غير مالك للكتاب من باب أولى أنه لا نقبل وديعته. لماذا؟ لأنه غير بالغ. فإذا استلمنا الوديعة ما الصبي، أفرض استلمناه لجهلنا بالمسائل بهذه المسألة، لجهلنا بهذا الحكم، واستلمنا الوديعة من الصبي. الوديعة اللي قلنا إذا كانت إذا كان كتاب وكتاب ملك الصبي، الكتاب الآن أو بيت أو سيارة، الآن ما رجع السيارة لنفس الصبي، لازم أرجعها إلى ولي الصبي. طيب إذا جاب لي كتاب أو سيارة أخو أو جيرانه أو صديقه أو أبوه أو أي شخص آخر، ما رجعها إليه للصبي، أرجعها إلى نفس المالك الفعلي لهذه السيارة، لهذا الكتاب، وهكذا. نجي نطبق المسألة. لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله ومن أموال غيره بدون إذن مالكه. فإن تسلمه الودعي اللي هو أنا استلمتها من هذا الصبي، ضمنه، لأنه ضامن. ليش ضمنته؟ مو أنا أمين والأمين ليس بضمين، لا، ويقولها أصل الوديعة ما قائمة، الوديعة هنا مو مشروعة، الطرف الآخر ما مستوفي لشروط الوديعة. ووجب رد مال الطفل إلى وليه. الطفل ما رجع لأمواله، الطفل قال الكتاب مالي، يقول له لا أنا سلمه لأبوك. وإذا قال لا مال جيراني، أروح أوديه لجيرانه. إذا قال مال تبوي الكتاب، أوديه لأبوه. ورد مال الغير إلى مالكه. هاي واضحة المسألة إن شاء الله تعالى. مسألة 184. من لا يتمكن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها. طبعا أنا إذا ما أتمكن من حفظ الوديعة، ما مسموح لي شرعا انه انا استلمها، لانه انا قاصر وعاجز عن حفظها. انطاني سياره، قال لي هاي وديعه عندك، وانا ما عندي جراج، من نعيفها برا راح تستهلك، راح تنضرب جامتها، راح كذا. من بين عندكم جميعا الصوت واضح، بينوا لنا دعوه. اذا فحفظ الوديعه، اذا انا ما استطيع حفظها، فاذا يعني مثلا انا بالمدينه، وواحد يجي يقول لي هذا قطيع ابقار احفظ لي، وين احفظ لي؟ احفظ لي ببيتي، بحديقتي، انا مو اذا انا مو قادر على حفظ هذه الوديعه، يحرم علي قبولها. وهكذا حتى لو كان كتاب ويتعرض الى سرقه، فد مخطوط مثلا من هالقبيل، كلهم بحسبه. قال من لا يتمكن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها هذه الوديعة، ولو تسلمها. لو تسلمها طبعا هذا فاقد لشرط القدرة على حفظ الوديعة، ولو تسلمها كان ضامنا، يعني بعد هنا ما يصير أمين، كان ضامنا لأنه فاقد شرط القدرة على على الحفظ. نعم، مع علم المودع بحاله، لو المودع يدري انه انا مثلا ما مضبط حفظ الوديعة، يعني يدري بي مثلا من خلى السيارة مات عندي، وانا ما عندي جراج بالبيت، ما راح اعيفها بالشارع، يعني اقفلها واتركها بالشارع، يكون طبعا انا بهيش حالة مو ضامن. ليش؟ لان المودع يعلم بحال ان الوديعة ستكون في الطريق، يعني عرضة للمخاطر، للسرقات، للكسر، لهكذا. قال نعم، هاي استدراك، مع علم المودع بحاله، بحال المستودع، يجوز له القبول ولا ضمان عليه. لا ضمان علي من؟ على المودع. مسألة، الوديعة جائزة. شنو معنى جائزة؟ يعني عقد جائز، مو عقد لازم. أكو عقود لازمة مرت علينا، عقد البيع لازم، عقد الإجارة لازم، وهكذا بقي كثير من العقود. عقد الوديعة ليس بلازم، عقد جائز. شنو عقد جائز؟ العقد اللازم ليس من حق الطرفين الفسخ إلا بالشرط أو مع وجود المسبب للفسخ. أما العقود الجائزة اللي هي عقود مو لازمة، من حق الطرفين أنه يفسخوها متى ما شاءوا، بس إذا فسخوها تترتب عليهم أحكام ستأتي إن شاء الله في أثناء البحث. قال الوديعة جائزة، يعني عقد جائز وليست من العقود اللازمة من الطرفين، وإن كانت مؤجلة. حتى لو مؤجلة، شنو معناها مؤجلة؟ يعني قلت له يا أبا هذا احفظ لي، رحت إلى زيد قلت له يا زيد احفظ كتابي من نار مدة سنة، قال قبلت، يقدر ورا شهر ثلاثة يفسخ؟ يقدر، إذا فسخ يرجع لي كتابي، وهكذا مؤجلة، فيجوز لكل منهما فسخها متى شاء. طيب، مسألة 186. لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه ماذا؟ أن يوصل المال. المال يقصد به مو إلا هاي الأموال الورقية وغيرها، الدينار وغيرها، لا مو إلا المال، كل عين هي مال، يعني الأعم المراد من المال الأعم من ذلك اللي هو تشمل العين وغيرها. أن يوصل المال فورا إلى صاحبه، مو إلا الصاحب أصلا، حتى إلى وكيله إذا أقدر أوديها إلى وكيله، أو إلى ولي إذا كان صبي أوديها إلى ولي الصبي، أو يخبره بذلك، يخبر صاحب العين يا أبا أنا ترى فسخت عقد الوديعة، إذا قلت له فسخت عقد الوديعة وتعال استلمها هو ما جا استلمها ذيك الساعة أنا مو مسؤول عنها، أو يخبره بذلك. وإذا لم يفعل من دون عذر، شنو وإذا لم يفعل؟ يعني ما أرجع العين، ما أرجع المال لا إلى صاحبه ولا إلى وكيله ولا إلى ولي إذا كان صبي، ولم يخبره بذلك من دون عذر شرعي، وتلف هذا المال وتلفت هذه العين، فهو ضامن، لازم يتحمل مسؤوليتها، الخسارة اللي تطرأ عليها أو التلف اللي يطرأ عليها يكون ضامنها هذا الودعي. مسألة 187، لا يضمن الودعي المال إلا بالتعدي والتفريط. إذن الودعي باعتبار أنه قلناها بأول كتاب اللي بدينا نشرح به كتاب الوديعة، أنه الودعي أمين، والأمين ليس ضمين. الأمين معناته أنه إنسان ثقة، بتعبيرنا أنه إنسان ثقة، فإذا قلنا عليه إنسان ثقة بعد ما يتحمل مسؤولية في حالة إذا تلف المال. أنا انطيت كتابي إلى زيد، قلت له يا زيد احفظ كتابي، وسرق الكتاب من زيد ورا أسبوع ورا شهر ورا ساعة ورا يوم، زيد مو ضامن باعتباره أمين، والأمين ليس بالضمين. أو مثلا لا خليته ببيته وصار قضاء وقدر واحترق البيت ماله، بعد مو ضامن زيد، ما أجي أغرم الكتاب اللي أنا ودعته عنده، باعتباره أمين. أيضا عندنا من المسألة، أو رح نطرقها، احنا نشرحها بالأثناء نسوي بيها. قال لو فسخ الودعي الوديعة، مسألة 187، لا يضمن الودعي المال إلا بالتعدي والتفريط. التعدي والتفريط، اللهم إذا كان الودعي يعني زيد بمثالنا متعدي على هذه الأمانة، أعطيته كتابه وأخذ شققه، هذا يسموه متعدي، أو مفرط هو عافى مثلا بالحديقة ومطرت عليه الدنيا، أو عافى يمط على الطباخ واحترق، أو عافى بالشارع وسرق، هذا تعدي وتفريط، هو منطينا تعريف التعدي والتفريط، وهذا جدا مهم بالامتحان، يعني مطلوب من عندكم أنه تعرفون تحفظون وتفهمون معنى التعدي والتفريط بأمثلة كثيرة، ولو حفظت لك مثال واحد كافي. فيكون إذا تعدى أو فرط يكون ضامن، يعني الأمانة ما تفقدت بعد ما يصير أمين، لما كان أمين الأمين ليس بضمين، لما فقد صفة الأمانة بعد يكون ضامن. قال إلا بالتعدي والتفريط. والتعدي، هذا تعريف التعدي أشر عليه، أو معنى التعدي هو أن يتصرف فيه، هذا معنى التعدي، يتصرف فيه بما لم يأذن المالك بهذا العمل. مثل إيش؟ قال كأن يلبس الثوب، أنا قلت له يا زيد هاي هذا قميصي أمانة، هذا القميصي وديعة عندك، وهو راح لبس القميص مالي، يصير بعد هنا شنو؟ متعدي على القميص، لازم يضمه وراح لبسه، فيكون ضامن إليه. أو يفرش الفراش، طيته بطانية وراح فرشها مثلا، ونحو ذلك، إذا لم يتوقف حفظه على التصرف. إلا اللهم بعض الأشياء أكو حفظها يتوقف على التصرف فيه، يعني إذا ما تصرف فيها ما تنحفظ. تجي مثل هيك مسألة، يعني طاني فد محرك مثلا سيارة إذا ما شغلها يومية ترى جيم هاي تعطر، من هالقبيل يتلف، يعني إذا ما فعلته يتلف، فهذا يصير بعد متعدي ما في إشكال. والتفريط، هذا معنى التفريط، والتفريط هو أن يقصر في حفظه، حفظ هذه العين، حفظ هذا المال، بأن يضعه مثلا في محل لا يأمن عليه من السرقة، هاي كلها أمثلة وحنطناكم غير هاي الأمثلة، فيكون بهش حالة مع التعدي والتفريط ضامنا لهذا المال، لهذه العين، فلو تعدى أو فرط ضامن بعد فقدت من صفة الأمانة. مسألة 188، إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا يجوز له رده عليه مع الإمكان. يعني شنو؟ يعني أنا من سرقت الكتاب من عمرو، ورحت أعطيته إلى زيد، قلت له هذا الكتاب وديعة عندك، وزيد عرف أنه أنا سرقت هذا الكتاب، أنا غصبت هذا الكتاب. الآن زيد بعد ما من حق أنه يرجع الكتاب إلي، يرجع الوديعة، لأنه أنا أصلاً مو مالك إله، لازم يرجعه إلى صاحبه، طبعاً هاي مع الإمكان، أما إذا خاف من عندي من حيث العشائرية والقتل وغيره، مبحث آخر يجينا تفصيله، أو لعله موكول إلى الحاكم الشرعي تفصيله. فالمهم أنا إذا أقدر لي القدرة والاستطاعة أن أرجع نفس المال إلى الصاحب الفعلي، إلى المالك الفعلي لهذا المال، وجب علي ذلك، ولا يجوز لي أن أرجعه إلى الغاصب. وهي وين مرت علينا المسألة؟ في مسألة الصبي، الصبي لما إجا ودع عندي وديعة، بعد أنا ما رجعها إلى، لازم أرجعها إلى ولي الصبي، أو إجا جابها مثلا من مال جيرانه، مال صديقه، مال ابن عمه، مال أخوه، وودعها عندي، ذيك الساعة أنا ما رجعها إلى، وإنما رجعها إلى المالك الفعلي. نفس المسألة. قال مسألة 188: إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا يجوز له للودع رده عليه على الغاصب مع الإمكان، بل يكون أمانة شرعية في يده، فيجب عليه إيصاله إلى، طبعا يجب عليه على الودع إيصاله إلى صاحبه الشرعي أو إعلامه به، أقول له يا ترى زيد الكتاب اللي سرقه من عندك خلاه عندي، من هالقبيل هذا. إذن ننتقل إلى مسألة 189. قال: إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة. قلنا أن الوديعة عقد جائز حال حال وكالة، إذا مات المالك اللي هو صاحب العين بطلت الوديعة، لازم أرجعها. وين أرجعها؟ إلى الورثة. شو أنا أرجعها؟ أنطيها الواحد منهم، أقسمها بيناتهم. هاي هنا تفصيلها ما مذكور، مذكورة في المفصلات. مسألة 190، مسألة ما قبل الأخير، عندنا بعد 20 دقيقة. لو مات المودع وتعدد مستحق المال، لو مات المودع وتعدد مستحق المال اللي هم من هم الورثة، وجب على الودعي اللي هو الأمين اللي ضام الشيء يمه أن يدفعه إلى جميعهم. ما يصير أنطيها إلى ابن الأكبر ولا ابن الثاني ولا بنته ولا أخته ولا أم، وإنما لازم أموال. مثلا ترك يمي 1,000,000 وهو ترك مثلا ولد 2، كن أقسمه 500 لهذا الولد و500 لهذا الولد، 500 لهذا الذكر و500، وإذا ترك ذكر وأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا. يعني أسوي قسام شرعي من يمي وأنطيهم إياه، لأنه إذا أنطيه إلى شخص احتمال يأخذ إليه. المهم مو حتى لو قال ما أخذ إليه وأسلمه أنا لأخوتي بقية الورثة وغيره، إحنا ما يجوز إنه، وإنما هو الحكم الشرعي جاي يقول إيش، إذا مات صاحب المال ما يصير إنه أسلمه إلى أحد الوراث، وإنما أقسمه بيناتهم أو أمطي إلى وكيلي يقسمه بيناتهم وهكذا. قال: لو مات المودع وتعدد مستحق المال اللي هم الورثة، وجب على الودعي أن يدفعه إلى جميعهم أو إلى وكيلهم، هم خلوا وكيل واحد عنهم في تقسيم الأموال عن طيل الوكيل في قبضه، قبض هذه، هم خلوا وكيل عنهم في قبض هذا المال، ممكن أنه أنا سلمه لهم. فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم، أحد الورثة، من دون إجازة الورثة الباقين، ضمن سهامهم. إذا أنطيته مثلا للابن الأكبر، أفرضه هو الأب مات وانطاني مثلا مبلغ من المال، انطاني كتاب، انطاني سيارة، وسلمتها للابن الأكبر، والابن الأكبر أخذها ما انطاها لبقية الورثة، أنا أكون ضامن. ليش؟ لأنه خالف التكليف الشرعي. تكليف الشرعي لازم أنا أسلمها إلى جميع الورثة أو إلى وكيلهم، هم يخلون واحد وكيل عنهم ويسلمني وسلمهي. مسألة 191: إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه، اللي هو ثاني من خليت الكتاب كتابي عند زيد، وقلت له هاي وديعة عندك، وزيد الآن استشعر بالموت، مثلا فد أمارة الدكتور قال له بتقرير طبي علمي ما أدري إيش، إنه درى أنه رح يموت خلال سنة خلال شهر من هالقبيل هذا بسبب من المسببات، شنو التكليف اللي واجب عليه؟ لازم لابد لهذا الودعي أن يرجع الوديعة إلى صاحبها، أو يستوثق من آخر أنه يوصلها إلى صاحبها. قال: إذا أحس الودعي اللي هو عبرنا عنه بالأمين بأمارات الموت في نفسه، ولم يكن وكيلا في تسليمها إلى غيره، لأنه نوبات الودع نفسيته يأخذ وكالة يقول له بس أنا يعني أنا منطيت الكتاب إلى زيد، قال بس أنا أكون وكيلك في إيصال هذا الكتاب إلى وكيلك الآخر، إلى ابنك، إلى جيرانك. إذا أخذ وكالة ما في إشكال، وإذا ما أخذ وكالة بعد ما من حق لازم يرجعها لنفس صاحب العين أو إلى ورثته مع موته. قال وكيلا في تسليمها إلى غيره، فإن أمكنه أمكنه منه هذا الودعي الأمين، فإن أمكنه إيصالها إلى صاحبها كان بها، أو إلى وكيله ما فيها إشكال لو كان إذا مو هو وكيله هم يصير، أو إلى وليه أو إلى وليه لو كان صبيا، لو كان صبيا صاحب المال، أو إعلامه بذلك أنه أنا ترى راح يعني أيامي معدودة فتعال استلم وديعتك، أو إعلامه بذلك تعين عليه ذلك، تعين عليمن على زيد على الودعي، تعين عليه ذلك على الأحوط لزوما، لابد أن يوصلها أما إلى المالك الفعلي أو إلى الوكيل أو إلى الولي أو إلى آخره، عليه ذلك على الأحوط لزوما. وإن لم يمكنه الإرجاع أو الإعلام أو تسليمها إلى الوكيل، لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالإيصاء بها. لابد أنه قبل لا يموت كون يصفي هاي مسألة الوديعة، ينطيها الشخص أمين آخر يقول له كنت وديها لفلان، يدزها بطريق معتبر إلى صاحبها الفعلي، أو يكتب وصية ترى هذا الكتاب اللي عندي هذا مو ملكي وإنما ملك لفلان، أنتوا وصلوها بعدي إلى إذا كانوا الورثة أمنا، أو يجعل وكيل عنه وهكذا بطريقة من الطرق. قال وإن لم يمكنه ذلك لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالإيصاء بها، مثلا بالوصية يكتب وصية، والاستشهاد على ذلك من يكتب وصية يخمي شهد، يا بشهد أنه خليت فلان هو وثيق وأمين أنه يوصل هذه الوديعة على صاحبها، أو مثلا يشهد ناس أنه أنا وصيت بفلان كتاب أنه يرجع إلى صاحبه على ذلك. وإعلام الوصي لازم يعلم الوصي أنه أيها الوصي هذا الكتاب ترى لفلان كنت رجع إلى فلان، ويعلم الشاهد أيضا باسم صاحب الوديعة ترى فلان صاحبها هاي الأمانة اللي عندي، باسم صاحب الوديعة وخصوصياته ومحله، يقول لفلان شكله طوله عرضه سكنه نسبه إلى آخره، من وسك بفلان مدينة. ولو لم يعمل بما تقدم من التكاليف اللي قلنا عليها أنه لازم يوديها إلى صاحبها، يسلمها إلى وكيله، أو يستوثق أو يبلغ الناس أو يخلي شهود أو يكتب وصية، ولو لم يعمل بما تقدم كان ماذا؟ كان ضامنا للوديعة، باعتبار أنه شنو؟ خالف حكم الشرعي. وإن برئ من المرض، أما إذا طاب بعد هذه الحالة، يعني صار اتمرض مرض موت وبعدين طاب، قول لله في خلقه شون، أو ندم بعد مدة، ندم لأنه خالف تكليف الشرعي، أو مثلا عصى بذلك وبعدين ندم على عصيانه وعمل بما تقدم، ارتفع عنه الضمان. يعني الضمان أمر متفاوت قابل للذهاب والإياب، فإذا ارتد عن ما أوصاه الشارع به كان ضامنا صارت بذمته، وإذا لا رجع وطاع يعني طاع التصرفات الأحكام الشرعية شي يكون يرتفع عنه الضمان، يكون ليس بضامن. بلي مسألة 192 المسألة الأخيرة، بلي مسألة 192 الأمانة على قسمين مالكية وشرعية. راح يجي يقسم الأمانة إلى قسمين، هاي الوديعة اللي وضعها عندي مرة تكون وديعة شرعية ومرة تكون وديعة مالكية، راح نسولف على التقسيمات الآتي. أما الأول اللي هي المالكية، شيء يملكه زيد فهو ما كان باستيمان من المالك وإذنه، يعني المالك نفسيته جاب هذا الكتاب وسلمني، قال لي هذا هاي وديعة عندك، يعني إذا نفس الشخص خلى كتابة عندي هذه تعتبر أمانة مالكية، هو المالك نفسي توضعها عندي. مرة مرة ارتباط قهري كما سيأتي، ومرة بلي لو حدث عليها حادث. سؤال الأخت محبة العقيلة، كيف يكون الضمان إذا كانت محفوظة؟ محفوظة الآن وتلفت بعد ذلك، فأكون ضامن لو ما أكون ضامن؟ إذا كنت أنا مطيع خو ما علي ضمان لو احترق البيت واحترق الكتاب معه، وإذا كنت أنا عاصي واحترق الكتاب معه، يعني ما نفذت هذه التصرفات، ما أوصيت مثلا، خلنا ناخذها في مسألة الوصية، إذا ما أوصيت آني واحترق البيت أكون ضامن لو مو ضامن؟ ضامن. بينما إذا أوصيت واحترق البيت واحترقت الأمان لست بضامن، فهي بكل الحالتين محفوظة، بس أكو مرة محفوظة بضمان ومرة محفوظة مع عدم الضمان في حالة لو طرأ عليها التعدي والتفريط. إذن أما الأول، إذا كانت مالكية يعني الأمانة مالكية، فهو ما كان باستيمان من المالك وإذنه، هو زيد بنفسه جاب الكتاب وقال لي هاي أمانة، كتابي أمانة عندك وإذنه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.